الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا الدعاء، لما يتضمنه الدعاء من الاعتراف بعظمة الباري وقوته وغناه وقدرته، ولما فيه من تذلل العبد وانكساره بين يدي خالقه جل وعلا. وقد أمرنا الله جل وعلا بالدعاء وعدنا بالإجابة، أمرنا بالدعاء وعدنا بالإجابة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والناس في الدعاء على ثلاثة أحوال: فمنهم من يدعو غير الله وهم المشركون، فإنهم وإن أخلصوا الدعاء في الشدة فإن ذلك لا ينفعهم. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويشبههم من بعض الوجوه المسلم الذي يدعو الله في الشدائد والكرب، فإذا جاء الرخاء غفل ونسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن الناس من أعطاهم الله تعالى من واسع فضله فلم يشكروا بل طغوا واستكبروا. قال الله جل وعلا في هؤلاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومنهم المؤمنون الذين عرفوا قدر ربهم وأيقنوا أنه لا سعادة لهم ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا منه جل وعلا. قال الله سبحانه مثنيا عليهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لأمته فضل الدعاء: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ألظوا أي ألحوا بهذا الجلال والإكرام. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه يحب من عباده كثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال شاعر جاهلي: والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. ويجب على العبد لكي يقبل دعاؤه ولكي يستجاب له أن يراعي في دعائه هذه الأمور. أولاً الإخلاص لله في الدعاء. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح: الدعاء هو العبادة. وقد قال الله تعالى مبيناً وجوب إخلاص العبادة له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأول ما ينبغي أن يتوفر في الدعاء وفي غيره من أمور الشرع الإخلاص لله جل وعلا. الأمر الثاني ألا يستعجل العبد في استجابة الدعاء، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده، وما من داع إلا ويستجاب له بأن يعطى سؤله أو يصرف عنه من الشر مثله أو يدخر له في الآخرة، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أحمد وغيره. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في الدعاء. ففي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه مسلم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الدعاء، ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الدعاء أن يكون الداعي حاضر القلب حال الدعاء، مقبلاً على ربه جل وعلا عند مناجاته في خشوع وسكينة، موقناً بالإجابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الدعاء تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب السيئات. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. وقال الشاعر: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. ومما ينبغي أن يتوفر في الدعاء أن يعلم الداعي أن من أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام. ومن المحزن أن كثيراً من الخلق لا ينتبهون لهذا الأمر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من حرام. أخرجه البخاري. وعلى سبيل المثال ترى البعض يأخذ أموال الناس بالظلم والقوة، وبعضهم بالمكر والحيلة، ومنهم من يبخس العمال حقوقهم، وآخرون يساهمون بأموالهم في البنوك الربوية، أو يتعاطون في أموالهم وتجاراتهم معاملات محرمة أو مشبوهة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. لقد ذكر أهل العلم آداب الدعاء وبيّنوا ذلك بيانا، فينبغي للمسلم أن يعرف آداب الدعاء وأن يلتزم بها وأن يأخذ بها. من ذلك أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه تعالى بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعزم المسألة، فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت ونحوها، وأن يرفع يديه حال الدعاء، وأن يكون على طهارة، وأن يكون معترفا بذنبه ونعمة الله وفضله عليه. ومن آداب الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى والشكوى إليه، وألا يعتدي في الدعاء. وهذه الآيات والأحاديث كلها متوافرة في الدلالة على هذه الآداب، فكم من آية وكم من حديث تضمن هذه الآداب ودل عليها. وعلى المسلم أن يتحرى الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء، كحال السجود وبين الأذان والإقامة، والدعاء في جوف الليل وآخر النهار يوم الجمعة، وعند نزول المطر، وإفطار الصائم، وفي ليلة القدر، ويوم عرفة، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وعند النداء للصلوات المكتوبات، وعند إقامة الصلاة، وعند زحف الصفوف في سبيل الله، وعند الاستيقاظ من النوم ليلا، والدعاء بالمأثور. وثبتت هذه المواضع بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عمن يستجاب دعاؤهم، منهم دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، ودعوة الوالد لولده، والمسافر، والصائم، وكذلك دعوة المظلوم، والإمام العادل، ودعوة الولد الصالح، ودعوة المستيقظ من النوم إذا دعا بالمأثور، وغير هؤلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ومن وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو إلى التوحيد، وينافح ويكافح لإزالة وإزاحة وضحض الشرك، ويعلمهم الصلاة والزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الظالم مسكين لا يعلم أنه يمكن من نفسه، وأنه بظلمه أضعف ممن ظلمه، لأن هذا المظلوم يملك سلاحا لا يمكن أن يقاوم، ويملك دافعا لا يمكن أن يدفع. قال: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار في دعائه جوامع الدعاء، فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقول ربنا تبارك وتعالى: آتنا في الدنيا حسنة، يشمل كل حسنة من حسنات الدنيا، من العلم النافع والعمل الصالح والإيمان الثابت والدار الواسعة والزوجة الصالحة والأبناء البررة إلى غير ذلك من كل حسنة كانت وتكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهي الجنة وقنا عذاب النار. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر منها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وقال لعلي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني. وعلم عائشة رضي الله عنها أن تقول في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إلى غير ذلك من الأدعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار في دعائه جوامع الدعاء، وكذلك في الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختار جوامع الأذكار كما يختار جوامع الدعاء. ومن كل جنس سيد ومسود، حتى فيما يتعلق بالاستغفار، ففي الاستغفار سيد ومسود. الاستغفار بصيغه الواردة، وسيد تلك الصيغ قول رسول الله. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.